لعلهم يتفكرون. صدق الله العلي العظيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تستمعون في الدقائق التالية إلى تلاوة عطرة من كتاب الله المجيد، وهي بصوت القارئ عبد الباسط محمد عبد الصمد. التلاوة الكريمة هي لسورة الفطار، نصت متقربين لله تعالى شأنه.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت، علمت نفس ما قدمت وأخرت. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت، علمت نفس ما قدمت وأخرت.
كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما والأمر يومئذ لله وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله ولقى الله العظيم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
معالي الأخلاق. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم إخوة الإيمان ورحمة الله، على بركة الله وبجميل توفيقه عز وجل. نلتقيكم في حلقة أخرى من هذا البرنامج نتعرف فيها إلى خلق آخر من الأخلاق الكريمة التي جعل الله فيها مفاتيح الحياة الطيبة في الدنيا والآخرة. كونوا معنا ونحن ندخل روضة الخلق الكريم، حسن الخلق مع الناس، فنتعرف أولا إلى معناه، وهو جميل وطيب التعامل مع الناس قولا وفعلا، وقد دعتنا إلى التحلي به كثير من النصوص الشريفة. نستنير ببعضها. نعم، نفتح كتاب الله المجيد فنقرأ فيه أيها الأحبة أولا قوله عز وجل في وصفه صاحب الخلق العظيم حبيبه المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم في الآية 59 بعد 100 من سورة آل عمران.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين.
وقال تبارك وتعالى في الآية 83 من سورة البقرة
وقولوا للناس حسنا.
وروي في الكافي عن إمامنا الباقر عليه السلام أنه قال في معنى هذا الأمر الإلهي
قولوا للناس أحسن ما تحبون أن يقال لكم.
أيها الأحبة، ومن موائد السنة المطهرة نجتني قول رسول الله صلى الله عليه وآله المروي في كتاب الزهد لأبي سعيد الكوفي قال
أقربكم مني غدا أحسنكم خلقا وأقربكم من الناس.
وفي كتاب الاختصاص للشيخ المفيد نقرأ قوله صلى الله عليه وآله وسلم
الأخلاق منائح من الله عز وجل، فإذا أحب عبدا منحه خلقا حسنا.
وفي كتاب الكافي نستنير بقوله صلى الله عليه وآله وسلم
أكثر ما تلج به أمة الجنة تقوى الله وحسن الخلق.
وكذلك قوله صلى الله عليه وآله
ما يوضع في ميزان امرئ يوم القيامة أفضل من حسن الخلق.
ومن كتاب عيون أخبار الرضا عليه السلام نقرأ قوله صلى الله عليه وآله وسلم
نزل علي جبرائيل من رب العالمين فقال يا محمد عليك بحسن الخلق فإنه ذهب بخير الدنيا والآخرة، ألا إن أشبهكم بي أحسنكم خلقا.
أعزائنا المستمعين، وينبهنا مولانا أمير المؤمنين الوصي المرتضى عليه السلام إلى أن حسن الخلق في التعامل مع الناس من الأخلاق الكاشفة عن صدق الإيمان، فقد روي عنه كما في كتاب صحيفة الرضا عليه السلام قوله
عنوان صحيفة المؤمن حسن خلقه.
وروي عنه عليه السلام أنه قال
أكملكم إيمانا أحسنكم خلقا.
وقال عليه السلام أيضا
حسن الخلق خير قرين.
هذا بعض ما روي عن الإمام علي المرتضى في عيون أخبار الرضا عليه السلام فيما روى عنه الشيخ الصدوق في كتاب الأمالي أنه قال عليه السلام في بعض وصاياه
إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم فسعوهم بطلاقة الوجه وحسن اللقاء، فإني سمعت حبيبي رسول الله صلى الله عليه وآله يقول إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم فسعوهم بأخلاقكم.
وأخيرا نقرأ في كتاب الخصال للشيخ الصدوق ما رواه من أنه قيل للإمام الصادق عليه السلام ما حد حسن الخلق، فقال عليه السلام
تلين جانبك وتطيب كلامك وتلقى أخاك ببشر حسن.
ومعنى تلين جانبك مستمعين الأفاضل هو التواضع والرفق في التعامل مع الآخرين، وهو من أركان حسن الخلق الذي جعله الله من أوسع أبواب الجنة بعد تقوى الله كما تقدم في الأحاديث الشريفة. أحبائنا مستمعي إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، رزقنا الله وإياكم التقرب إليه جل جلاله بحسن الخلق في التعامل مع خلقه تبارك وتعالى، اللهم آمين. وبهذا ينتهي لقاء اليوم من برنامجكم معالي الأخلاق، تقبل الله منكم حسن الإصغاء وفي أمان الله.
الإذاعة العربية في طهران. حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الأفاضل ونرحب بكم في لقائنا المتجدد من حدث وحوار. محور حديثنا في هذا البرنامج مستمعينا الأكارم جولة رئيسية الإفريقية وآفاقها الاقتصادية والسياسية. سوف نسلط الضوء في هذا البرنامج على جولة الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي إلى 3 دول إفريقية وأهداف وأبعاد هذه الجولة. تحية طيبة لكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا أينما كنتم. في إصرار واضح على إفشال مفاعيل الضغوطات والعقوبات الأمريكية على الشعب الإيراني، انتهجت حكومة الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي منذ اليوم الأول لتسلم مهامها استراتيجية لربما هي قائمة على فتح آفاق دبلوماسية وكذلك اقتصادية أمام إيران مع مختلف دول العالم، وخاصة في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية، دون الأخذ بنظر الاعتبار مآلات المفاوضات النووية مع القوى الكبرى في العالم. الجولة الإفريقية التي يقوم بها السيد رئيسي حاليا هي وجولته من كينيا، هي الدولة الإفريقية التي لم يزرها رئيس إيراني منذ 11 عام، تأتي في إطار تلك الاستراتيجية والتي تهدف أيضا إلى زيادة حصة إيران في الاقتصاد الإفريقي، وهي حصة متدنية لا تصل سوى إلى 1,200,000,000,000 دولار من أصل 1,200,000,000,000 دولار. يرى خبراء الاقتصاد أن بإمكان إيران أن تجد في القارة الإفريقية سوقا واعدة نظرا لما تشكل حقيقة وما تحتويه من ثروات هائلة والموارد الطبيعية والمعدنية الموجودة فيها، والتي تشكل مجالا اقتصاديا كبيرا أمام إيران نظرا إلى قدرات إيران الهائلة في مجالات الزراعة وتصدير الخدمات الفنية والهندسية. وثائق التعاون الخمسة التي وقعتها إيران وكينيا اليوم في مجالات مختلفة، منها الاتصالات والثروة السمكية والزراعة والصحة والتعليم الفني والمهني، هي مجالات قد تم دراستها بعناية خلال الاجتماعات التي عادة ما تعقدها إيران والدول الإفريقية بشكل دوري، كما حدث في أول اجتماع للتعاون الاقتصادي بين إيران ودول غرب أفريقيا في طهران في مارس آذار عام 2023 الماضي. المعروف أيها الأحبة أن القارة الأفريقية التي تضم 54 دولة، أول قارة في العالم من حيث عدد الدول وثاني قارة في العالم من حيث الحجم والسكان، وعلى عكس معظم البلدان المتقدمة التي تواجه تحديا لمعدلات النمو السكاني المنخفضة، فإن معدل النمو السكاني في هذه القارة أعلى من المعدل العالمي. وقد تسبب معدل النمو السكاني المرتفع إلى جانب الإمكانيات الاقتصادية والتجارية الضخمة والمتنوعة والمناجم الواسعة إلى التنافس بين دول العالم للاستثمار في القارة الإفريقية. فبالإضافة إلى الدول الغربية، هناك دول مثل الصين والهند وتركيا تستثمر منذ عقدين في إفريقيا في مجالات عديدة. لذلك كان على إيران لا تتخلف عن المشاركة وأن تزيد من حجم استثماراتها في مجال التنمية الاقتصادية في القارة الإفريقية. طبعا سياسيا فإن انفتاح إيران على القارة الإفريقية وكذلك انفتاحها على دول أمريكا اللاتينية، والتي قام الرئيس الإيراني خلال الشهر الماضي بجولة بين دولها وشملت فنزويلا وكوبا ونيكاراغوا، وكذلك التقارب الإيراني السعودي والإيراني العربي وانضمام إيران إلى منظمة شانغهاي للتعاون وغيرها من المجالات والتطورات، كل هذا وجه صفعة قوية إلى السياسة الأمريكية الرامية لعزل إيران، والتي أثبتت تجارب الأعوام القليلة الماضية فشل وعقم هذه السياسة الغربية وللدول الاستكبارية. تحية طيبة لحضراتكم مستمعين الأفاضل أينما كنتم في هذا البرنامج في لقائنا حدث وحوار الذي يأتيكم يومي الأربعاء والخميس عبر أثير إذاعة طهران العربية. كما نشير دائما أنه يتناول بالدراسة والتحليل آخر التطورات والمستجدات على صعيد العالم والمنطقة وكذلك إيران الإسلامية. وهذا اليوم نتحدث عن جولة الرئيس الإيراني السيد رئيسي للقارة الإفريقية لثلاث دول، وطبعا آفاقها الاقتصادية والسياسية كيف ستكون. لابد من الإشارة إلى أن كيف يمكن طبعا هذه السياسة الانفتاحية للحكومة الإيرانية أن تكون مؤثرة في إفشال الضغوطات والعقوبات الأمريكية وكذلك الغربية. في بداية الأمر نضع هذا العنوان، وإلى جانبه الفرص المتاحة أمام الجمهورية الإسلامية الإيرانية لزيادة حصة إيران في الاقتصاد الإفريقي. هذه البلدان الكبيرة، هذه البلدان الغنية، وأهم مجالات التعاون بين إيران ودول القارة الإفريقية، إيران التي تمتلك حقيقة العديد والعديد من المقومات والمجالات التي قد طورت نفسها خلال هذه السنوات معتمدة على القدرات والخبرات والمهندسين الإيرانيين وبأجهزة تم صنعها في الداخل وتم تطويرها أيضا بيد هذه الطاقات. الأهمية السياسية لسياسة الانفتاح الإيراني على القارة الإفريقية كيف يمكن النظر إليها، وبالنظر إلى الطاقات والموارد الهائلة التي تتمتع بها كل من إيران ودول القارة الإفريقية، هل يمكن القول أن الجانبين يعني كل هذه البلدان الإفريقية وإيران الإسلامية هل يمكنهم وهل هم قادرون على الاستفادة من هذه الطاقات وتبادلها لتحقيق تعاون اقتصادي زاهر يصب في صالح كل من البلدان التي تتواصل معها إيران؟ أشرنا حقيقة مستمعين الأكارم أن إيران انتهجت هذه السياسة، سياسة الانفتاح على دول العالم، طبعا غير الدول الغربية التي نكثت بوعودها كثيرا تجاه إيران، وإيران اليوم لا تنظر إليها حقيقة بنظرة إيجابية، ولدينا رؤية سلبية لهذه بلدان ولعدم تعاونها مع إيران بشكل صريح، بشكل شفاف، بشكل صادق. لكن هناك الكثير من المجالات، الكثير من الأبواب التي يمكن فتحها للاستفادة حقيقة من العلاقات الموجودة بين هذه البلدان، سائر بلدان العالم كما أشرنا وتم الذكر. حقيقة كانت للسيد إبراهيم رئيسي جولة في دول أمريكا اللاتينية، شملت فنزويلا، كوبا، نيكاراغوا. أيضا السيد رئيسي زار أندونيسيا، هذا البلد الكبير المسلم، ويمكن لإيران حقيقة أن تتقارب من هذه البلدان، أن يكون لها علاقات بحجمها الحقيقي، بحجمها الذي تتمتع هذه البلدان، هذا الحجم وهذه الثروات يمكنها عبر اقترابها وعدم الرضوخ للسياسات الغربية. كما أننا رأينا أن الجمهورية الإسلامية في إيران انضمت إلى منظمة شانغهاي للتعاون وأصبحت من الدول الكبيرة، كانت كبيرة وأصبحت من هذه الدول التي لها تواصل وتعامل مع هذه البلدان. طيب أتواصل في هذه اللحظات مع ضيفنا الأستاذ أمير إبراهيم، الكاتب والمحلل السياسي والناشط الإعلامي في هذه اللحظات ينضم إلينا. أستاذ أمير، أرحب بك في لقائنا هذا. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله.
حياكم الله. أنا أشكر انضمامك إلينا في هذا اللقاء، وحدثنا حقيقة عن قراءتك لجولة السيد إبراهيم رئيسي لثلاث دول إفريقية، وكيف ترى هذه السياسة الانفتاحية للحكومة الإيرانية وتأثيرها في إفشال الضغوطات والعقوبات الأمريكية والغربية؟
أهلا وسهلا. سفر الرئيسي إلى شرق أفريقيا سفر مرحب به، وباعتبار الروابط القديمة الموجودة بين إيران ودول شرق أفريقيا، وخصوصا إذا اعتبرنا أن بين إيران وهذه الدول كان هناك روابط قديمة جدا من الناحية الاقتصادية، حيث كان الإيرانيون منذ القدم يتواصلون مع هذه البلدان في زنجبار، في تنزانيا، في شرق كينيا. وعلى الظاهر أن هذا السفر يمكن أن ينشط هذه الروابط القديمة من الناحية الاقتصادية ومن الناحية السياسية أيضا.
نعم، أهم مجالات التعاون بين إيران ودول القارة الإفريقية اليوم كيف تراها، بما أننا رأينا توقيع حقيقة خمسة أمور مهمة في مجال الطب، في مجال الزراعة، في مجال مجالات عديدة، يعني يمكن اتصالات، الثروة السمكية، الزراعة، كيف ترى هذه الأمور وتوقيع الاتفاقيات عليها؟
هي اتفاقيات مهمة جدا بالنسبة للطرفين، لأن دول أفريقيا تحتاج إلى تكنولوجيا إيران المتقدمة، من أيضا النفط من إيران، وإيران تحتاج إلى مصادر مائية وزراعية من أفريقيا، ومن هذه الجهة أيضا إيران تحتاج إلى أسواق أفريقيا، ودول شرق أفريقيا يمكن أن تكون بوابة كبيرة لدخول منطقة الشرق وجنوب أفريقيا. ولذلك هذا السفر يمكن أن يفتح كثيرا من الآفاق السياسية والاقتصادية للطرفين.
نعم، أحسنتم، وأشكرك جزيل الشكر حقيقة الأستاذ أمير إبراهيم الناشط السياسي والإعلامي، كنت معنا في هذا اللقاء. بارك الله بك وألف تحية لكم.
أهلا وسهلا،
حياكم الله.
حدث وحوار، برنامج يهتم بالقضايا السياسية الساخنة، يحاول الكشف عن الحقيقة وتبديد التضليل، مستعينا بالخبراء وأهل الاختصاص. حدث وحوار.
نعم، عبر أثير إذاعة طهران ولقائنا حدث وحوار. مرة أخرى نحييكم مستمعينا الأحبة ونشكر لحضراتكم هذه المتابعة الطيبة لبرنامجنا وللقائنا هذا حدث وحوار، والذي عنوننا لقائنا وأشرنا أننا نتحدث عن جولة السيد إبراهيم رئيس الجمهورية الإسلامية في إيران إلى الدول الإفريقية الثلاث، وهذه حقيقة الجولة التي تتمتع بآفاق اقتصادية وسياسية عديدة لدينا. نعم، الأستاذ أمير إبراهيم كان معنا من تنزانيا، الناشط السياسي والإعلامي الذي تحدثنا معه. الآن ينضم إلينا من العاصمة طهران الكاتب والمحلل السياسي الدكتور جلال شراغي. دكتور جلال، أرحب بك في لقائنا هذا، السلام عليكم.
السلام عليكم أستاذ رجاء، أهلا وسهلا، تحياتي لكم ولمستمعيكم الأعزاء.
الله يبارك فيك وأشكرك لحضورك معنا. دكتور جلال، حدثنا عن هذه الجولة للرئيس الإيراني إلى ثلاث دول إفريقية، وقبلها أيضا رأينا جولة أخرى في أمريكا اللاتينية. كيف تنظر إلى هذه السياسة الانفتاحية التي تنتهجها إيران وهي تريد أن تزيد من حصة إيران في الاقتصاد الإفريقي؟
أيوة نعم، أولا كما أشرتم، الزيارة الانفتاحية للرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي إلى كل من كينيا وأوغندا وزيمبابوي، والتي بدأت الثلاثاء،
نعم،
الزيارة طبعا تأتي في إطار المقاربة السياسية الخارجية الإيرانية الجديدة في الواقع، وهي تتمثل في تطوير العلاقات وبناء العلاقات وبناء علاقات الصداقة مع الدول الإقليمية والدول العالمية. بما يخص بالدول الإقليمية، فإن إيران تنتهج يعني في فترة حكومة الرئيس رئيسي سياسة الجوار، أي سياسة حسن الجوار وتطوير يعني العلاقات الصداقة مع الدول الجوار والدول المحيطة بالجمهورية الإسلامية الإيرانية، وخاصة مع الدول العربية، وتؤكد على ضرورة تطوير وتعميق وتمتين هذه العلاقات في مختلف أشكالها وأنواعها. أما فيما يخص يعني الدول العالمية في إطار هذه السياسة، الجمهورية الإسلامية الإيرانية تؤكد في فترة حكومة الرئيس رئيسي على ضرورة توسيع العلاقات الصداقة مع الدول التي في الواقع يمكن يعني نقول تنتهج سياسات مستقلة، وتجعل بناء العلاقات يعني الجمهورية الإسلامية تجعل بناء العلاقات الصداقة مع هذه الدول على سلم أولوياتها، خاصة يعني إذا كانت هذه الدول من ضمن الدول التي لا تحتمل فرض إملاءات قوى الهيمنة المتمثلة في الولايات المتحدة أو باقي القوات يعني القوى الهيمنة على المستوى العالمي.
نعم،
هذا أولا. ثانيا، الهدف الذي يكمن وراء هذه الزيارة، يمكن أن كما أشرتم يعني أستاذ رجاء، الهدف نفس الهدف الذي كان وراء زيارة الرئيس الإيراني الأخيرة إلى الدول الأمريكية اللاتينية الثلاثة، أي كوبا وفنزويلا ونيكاراغوا. يعني الهدف كان وكما كان وما زال يتمثل في تطوير العلاقات مع الدول المستقلة في أنحاء العالم.
نعم. طيب.
ثالثاً،
لنتحدث عن أهم مجالات التعاون بين إيران ودول القارة الإفريقية. يعني اليوم رأينا في زيارة السيد إبراهيم رئيسي تم التوقيع على اتفاقيات ووثائق خمسة في مجالات مختلفة، منها الاتصالات، الثروة السمكية، الزراعة، الصحة، والتعليم الفني والمهني. كيف ترى هذه المجالات، مجالات التعاون بين إيران ودول القارة الإفريقية؟
أيوة، إيران يعني بحكم يعني مكانتها وبسبب يعني تقدمها وتطورها في مختلف المجالات العلمية والجامعية، بإمكانها التعاون وتعميق الشراكة مع مختلف الدول الواقعة في القارة السمراء في الواقع في شتى المجالات، يعني الصناعية والعلمية والطبية والزراعية خاصة والأمنية أيضا، وبإمكانها الاستثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية والسياسية. الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الفترة الراهنة يعني تسعى لتنويع الوجهات يعني التصديرية لمنتجاتها. وهذه الدول يقال بأن القارة الأفريقية قارة الفرص، كما نرى بأن هناك منافسة بين الدول في مختلف أرجاء العالم للاستثمار وللتمكين وتطوير علاقاتها مع الدول الإفريقية. هناك نرى بأن العديد من الدول يعني تنافس حاليا في مجال الاستثمار في القارة الإفريقية، والسبب يعود إلى أن القارة معروف كما أشرت بأنها قارة الفرص.
نعم.
وإيران تحاول يعني عدم تفويت مثل هذه الفرص. ونرى بأن على المستوى الإقليمي هناك يعني اللاعبون مثل تركيا والصين والهند، وكما أن بعض الدول العربية على المستوى الإقليمي والمحيطة بالجمهورية الإسلامية الإيرانية مثل السعودية والإمارات وقطر أيضا تحاول استغلال هذه الفرص. ومن هذا المنطلق إيران تحاول أن لا تتأخر هذه الركب.
نعم.
وبعدين يعني خامسا يمكن أن نشير من النقاط التي يعني تعطي أهمية لهذه الزيارة. إيران يعني نرى يعني فعلا وبالفعل تمضي قدما في هذا الطريق، في الطريق تمتين علاقاتها مع مختلف الدول. وذلك أن العام الماضي شاهدنا بأن في طهران أقد اجتماع باسم التعاون الاقتصادي بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والدول الإفريقية، ونرى بأن الاجتماع يعني كان فيه حضور حاشد من السلطات الإفريقية من مختلف الدول الإفريقية. رأينا بأن كل هذه الدول الإفريقية تحاول لتطوير علاقاتها مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ذلك أن الجمهورية الإسلامية
نعم.
يعني بسبب مكانتها الاستثنائية بكل المقاييس العلمية خاصة في مجال العلوم القائمة بالمعرفة والعلوم الجامعية والتقدم الحاصل في إيران في مجال الزراعة وفي مجال المياه، والدول الإفريقية تحتاج لمثل هذه الاستثمارات لمثل هذه الدول. وأضف إلى ذلك بأننا نرى بأن يعني القارة الأفريقية الدول الواقعة في القارة الأفريقية حيث يصل عددها إلى أكثر من يعني 50 دولة، يعني هذه الدول تشكل السكان فيها يعني معظم سكانها من المسلمين. وإيران ينبغي أن لا تفوت هذه الفرصة.
نعم.
كما أن هناك أعداء للمسلمين برمتهم مثل الكيان الصهيوني، نرى بأنه يحاول اليوم للاستثمار في مختلف الدول الإفريقية يعني بأحداث كبيرة.
أيوة نعم. يا دكتور، نتحدث عن أهمية هذه السياسة حقيقة التي تنتهجها هذه الحكومة، حكومة السيد رئيسي، الانفتاح الإيراني حقيقة على عدة جوانب دون الدول الغربية التي لم تفي بوعودها، ولربما اليوم الغرب أيضا مستاء من هذه السياسة الغربية.
أيوة نعم، كما يعني تم الإشارة إليها، الجمهورية الإسلامية الإيرانية بعد يعني الاتفاق النووي التي نكست الدول الغربية وليس فقط الولايات المتحدة بوعودها بالتزاماتها في الاتفاق، يعني اتجه منهجا جديدا نحو الدول المستقلة وغير الغربية، خاصة الدول المحيطة بالجمهورية الإسلامية الإيرانية والدول الإسلامية الشقيقة والعربية والدول الواقعة في القارة الآسيوية أو القارة الأفريقية أو الدول الواقعة في منطقة القوقاز والدول التي يعني بشكل عام إيران يعني تبحث وراء الدول التي يعني تقرر بنفسها يعني يعني لا تعطي إرادتها لا تخضع إرادتها للإملاءات الولايات المتحدة الغربية بشكل عام. إيران في المقاربة في مقاربتها السياسية الجديدة خاصة في فترة رئاسة سيادة الرئيس الرئيسي يعني تؤكد على ضرورة ترجمة هذه السياسة على أرض الواقع واستغلال هذه الفرص يعني رغم أن الأعداء إقليميين أو الدوليين. إذن هذه السياسة مستقلة تنتهجها الجمهورية الإسلامية.
بارك الله بكم دكتور جلال شراغي الكاتب والمحلل السياسي من العاصمة طهران، توقفتم معنا في هذا اللقاء، شكرا جزيلا لكم سيد الكريم.
أهلا وسهلا، شكرا لك.
أهلا حياكم الله. أتوقف مع تطبيق الواتساب المستمعين الأكارم في هذه اللحظات ليرى بعض المشاركات والمساهمات. أشكر محمد ناصر من العراق على تواصله معنا، يقول بالتوفيق إن شاء الله جميعا إذاعة طهران العربية لتغطية هذه المواضيع. بارك الله بك يا محمد. إلى صبحي عبد الحميد من الأردن، هذه الرسالة الصوتية بعثها إلينا.
تحية لكم جميعا. بعد غياب إيران عن زيارة الدول الإفريقية عادت ثانية بزيارة السيد رئيسي لتلك الدول، لكن ما هي المهام لتلك الزيارة؟ أولا كسر الحصار الأمريكي، ثانيا تبادل الخبرات بين هذه الدول وإيران وتنمية الاقتصاد بالإضافة إلى النفوذ الدبلوماسي والسياسي في القارة السمراء. وشكرا لك أستاذ مصطفى.
حييت يا صبحي على هذه الرسالة الصوتية، مشكور أخي الكريم. أبو محمد مهدي من اليمن أيضا كتب لنا، يقول في حديثه زيارة الرئيس الإيراني إلى الدول الإفريقية والتوقيع على اتفاقيات التعاون في المجال الاقتصادي بين إيران والقارة الإفريقية استراتيجية إيرانية ناجحة. شكرا جزيلا يا أبا محمد مهدي. استمع إلى رسالة صوتية.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. سوف تحدث أو جولة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى الدول الأفريقية نقلة نوعية في مجال تنمية التعاون الاقتصادي العادل بين إيران والدول الأفريقية التي يزورها الرئيس الإيراني، والتعاون سوف يكون مجديا للدول الأفريقية والإيران بشكل عادل وليس كما تفعل دول الاستكبار العالمي في أفريقيا. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا جزيلا أبو محمد مهدي على هذا التواصل، وأشكر لكم مستمعينا الأكارم حسن المتابعة. وصلنا إلى نهاية لقائنا، حتى لقاء قادم نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
رجال
من بلاد فارس. ترجمنا إلى العربية رائد دباب. الهندسة الصوتية
محمد ساور، الإخراج الفني علي رضا عزيزي. عنوان هذه الحلقة: زكريا الرازي، القسم الثاني والأخير.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأحبة في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة أخرى جديدة من مسلسلكم رجال من بلاد فارس، والذي نتطرق فيه إلى نبذة مختصرة من سيرة شخصيات إيرانية إسلامية كان لهم الأثر في تطور العلوم داخل إيران وما حولها. وكنا قد بدأنا الحديث في الحلقة الماضية عن أبي بكر بن يحيى بن زكريا الرازي، وكما أسلفنا في بداية الحلقة الماضية أنه عالم وطبيب من إيران، ولد في مدينة الري بجنوب العاصمة الحالية طهران، وهو أحد أعظم أطباء الإنسانية على الإطلاق، كما وصفته المستشرقة الألمانية زيجريد هونكا أو زيجريد هونغ المعروفة بكتاباتها في مجال الدراسات الدينية، والحائزة على شهادة الدكتوراه في عام 1941 للميلاد. فقد وصفته في كتابها شمس الله تسطع على الغرب، حيث ألف الرازي كتاب الحاوي في الطب، وكان هذا الكتاب يضم كل المعارف الطبية منذ أيام الإغريق حتى عام 925 للميلاد. وظل المرجع الطبي الرئيسي في أوروبا لمدة 400 عام بعد ذلك التاريخ. درس الرازي الرياضيات والطب والفلسفة والفلك والكيمياء والمنطق والأدب في الري. اشتهر الرازي وجاب البلاد وعمل رئيسا لمستشفى، وله الكثير من الرسائل في شتى مجالات الأمراض، وكتب في كل فروع الطب والمعرفة في ذلك العصر، وقد ترجم بعضها إلى اللاتينية لتستمر كمراجع رئيسية في الطب حتى القرن السابع عشر. ومن أعظم كتبه تاريخ الطب، وكتاب المنصور في الطب، وكتاب الأدوية المفردة، والذي يتضمن الوصفة الدقيقة لتشريح أعضاء الجسم. هو أول من ابتكر خيوط الجراحة وصنع المراهم، وله مؤلفات في الصيدلة ساهمت في تقدم علم العقاقير، وله 200 كتاب ومقالة في مختلف جوانب العلوم. أما الآن مستمعينا، فلنتوجه إلى تكملة ما بدأناه من حياة هذا العالم الفذ في الحلقة الماضية، وكيفية تعامله مع الناس والحياة، آملين أن نكون عند حسن ظنكم. نعم مستمعينا، وصلنا في الحلقة الماضية إلى أن رجلاً يدعى ميرزا كان يداوي الناس بالأعشاب في بلاد الري بإيران. فلما لمع نجم أبي بكر الرازي صار الناس يعاودون الرازي للعلاج، وأمسى ميرزا عاطلاً عن العمل بسبب عدم مقدرته على مداواة الناس كقرينه الرازي، وهذا ما زاده حسداً وحقداً، حتى ذهب إليه يهدده ويتوعده بأن يفشي بين الناس أن الرازي ساحر ويداوي أهل الري بالشعوذة. الآن نكمل القصة ولكن لما بعد قليل.
فادتك أمك. إلهي، غاب ابني عن الوعي من شدة الحمى. فادتك أمك لأجلب له بعض الماء عسى أن يشرب، ولكن ما فائدة الماء لو اهتم أبي بحفيده أكثر من انشغاله بطبابة ابني يحيى الرازي لما صار ابني على هذه الحال. يا إلهي، لو كان قصد أبي الطبابة وانجذاب الناس إليه بدلا من الرازي. لعالج حفيده أولا. ماذا أفعل؟ ماذا علي أن أفعل؟ هل أذهب إلى عيادة الرازي كما أشارت علي النسوة من الجيران؟ أجل، سأخذه إلى هناك، سأخذه وليعلم أبي. فليكن ما يكون، حياة ابني خير من عناد والدي. هلم إلي يا بني، هلم إلي، هلما إلى حضني. فدتك أمك. ليس علي أن أضحي بابني لأجل عناد أبي وكرهه للرازي. لا تبكي يا قرة عين أمك، لا تبكي، قد ألهبت كبدي. إلهي، أنت المستعان على شدتي، أنت المستعان.
يبدو أن ابنك يعاني المرض منذ مدة، أليس كذلك؟
ها؟ ومن أين عرفت ذلك يا حكيم؟
من صفرة بشرته والتهاب فمه وضعف حاله. لكنك فعلت خيرا إذ سقيته ما يكفي من الماء. بارك الله فيك من أم حنون. أحضرت لك ما ينفعه من الدواء، والله المستعان.
لكن أبي على عكسك لا يؤمن بفائدة الماء.
بل الماء يساعد على ترقيق الدم ودفع الخلط المضر إلى الكلى ويعوض عن سوائل الجسد.
لم أكن أملك عصارة عشب يذكر حتى أعطيه إياه فأخفف عن ولدي المرض.
إن الله سبحانه وتعالى قد أحب ابنك إذ ولد في بيت طبيب متمرس. ثم أن العصارة التي ذكرت قد تضره أكثر إذا لم تكن خاصة بالمرض، والإكثار من الدواء ربما تكون له مضاعفات لا يحمد عقباها.
لا سمح الله.
فيطول المرض لا سمح الله.
لا سمح الله، بالله عليك يا حكيم مرني ما أفعل ليبرأ ابني. ثم هل سيبرأ برأيك؟ هل سيبرأ؟
إن شاء الله.
لماذا تقلبه وتدقق فيه يا حكيم؟ هل مرضه عضال أم ماذا؟ وهل هذا الدواء سينفع معه؟
كلا كلا يا أختاه، لا تفكري هكذا. فكلما دقق الطبيب أكثر أصبح العلاج أبسط وتأثيره أسرع. وما أكتبه لك الآن إنما يخص نوع الطعام الذي يجب أن يتناوله هذا الصبي.
حين قدمت ابني لطلابك يتفحصونه ظننت ان ما فعلت ذلك كرها لابي، اما الان فقد اطمأن قلبي وعلمت انني ظننت بك السوء.
واما قولك في اني جعلت الطلبه يتفحصون على إما مرض ابنك فانما هي طريقتي لتدريس محبي هذا المجال من العلم. وكما قال رسول الله صلى الله عليه وآله: زكاة العلم نشره.
صلى الله عليه وآله وسلم. رحم الله والديك ومن ربوك، رحم الله من عمل عملا فأتقنه.
أثابك الله يا أختا، وقد كان منك متوقع.
أتقصد ما قلته عن أبي؟
لا لا، بل أعني ما كان عليك أن تحملي طفلك إلى هنا وهو في هذه الحال، بل كان يكفي أن تبعث رسولا يطلعني، وكنت سآتي إلى سريره بنفسي.
حتى وإن علمت أنه حفيد ميرزا الحكيم؟
أجل، بكل تأكيد، فهذا من واجب كل من يعمل في الطبابة، وهو قسم يقطعه على نفسه كل طبيب، رغم أن العديد من أطباء هذا البلد لا يعيرون أهمية لذلك للأسف، ولكن أرجو من الله أن يفعل يوما.
وهل سيكون كذلك؟ أعني على الرغم من كل إساءة أبي إليك، هل كنت ستستمر بما قلت للتو؟
أجل، لا شك في ذلك ولا فرق، إن كان في بلاد الري أو في بلد آخر.
ليت أبي كان معي الآن ليسمع بنفسه ويرى ما فعلت مع حفيدي اليوم وما قلت.
إنما يهمني هو علاج الناس وابنك هذا الذي بين يديك، وأرى أنك لو عملت بما كتبته لك سيبرأ إن شاء الله، وأما بقية الأمور فلا أهمية لها، ولا شك أن بنت الحكيم ميرزا تعرف القراءة، أليس كذلك؟
بلى، صدقت، فقد علمني أبي القراءة والكتابة،
وهذه من الباقيات الصالحات، وللحكيم ميرزا الكثير منها إن شاء الله تعرف.
إن شاء الله، إن شاء الله. إذن لا أخذ من وقتك الثمين أكثر من هذا.
عفوا،
هنالك مسألة واحدة فقط لو سمحت.
تفضلي.
المسألة أننا لا نملك أي دواء في الدار، ألا توصي بشيء؟
لا أرى حاجة للدواء الآن، بل كتبت لك نسخة عن الحمية الغذائية وحسب، فإن فعلت له ذلك فسيكفي لتحسن حالته، ولا تنسي السوائل فهي مفيدة جدا، ولكن حذاري من الفاكهة والخضر.
حسنا،
على أي حال كل شيء مذكور في الوصفة.
أتعني يا حكيم أن ابني سيشفى بإذن الله؟
الله وحده هو الشافي، وما نحن سوى أداة فقط.
عذرا، ماذا عن حق الطبابة أيها الحكيم؟ الحقيقة أنني لا أملك حتى.
ومن طلب منك
درهما واحدا؟
من طلب منك هذا؟ أسألك الدعاء وحسب، فأجر الآخرة خير وأبقى. اذهبي على بركة الله، فعلي معاينة بقية المرضى، وكما تعلمين العليل ضعيف والضعيف قليل الصبر. أستودعك الله.
حباك الله من كرمه ما يحب ويرضى.
يا الله،
نعم الحكيم، في أمان الله.
في أمان الله، سلامي إلى الوالد.
شكرا جزيلا، في أمان الله. أبي، ما الذي حصل؟
أحسنتم، اتركونا الآن وعودوا إلى العيادة.
يا إلهي، كيف أصبحت على هذه الحال؟ أبي،
حسن،
أبي، أين وجدته أيها الحكيم؟ أين وجدته؟
اهدئي وتريثي، لنأخذ أباك إلى الفراش أولا.
يا إلهي،
ثم سأشرح لك الأمر.
أين ذهب من كان معكم؟
إنهم طلبتي ورافقوني للمساعدة وحسب، أمرتهم بالعودة. خذي هذا منجل الوالد، تفضلي.
سمعا، ولكن ما الذي يجب أن أفعل الآن؟ ولما غاب عن الوعي؟ أين وجدتموه؟ ليس عندي غيره يا حكيم، فهو معيلي الوحيد. أين وجدتم المنجل؟ لما لا تقول شيئا أيها الحكيم؟
صبرت حتى تنتهي من الكلام. أختي العزيزة، أردتك أن تحافظي على رباطة جأشك، ليتسنى لك أن تتخذي القرار الصائب.
أعذرني أيها الحكيم، أنا لا أفقه ما تقول. ألا ترى الحالة التي أمسى عليها والدي؟
بلى، لكنه مؤقت وسيزول. قد أغمي عليه في الصحراء بسبب ضعفه وكبر سنه، ووجده البعض من طلبتي والحمد لله، فجلبوه إلى بيتي، وطبعا أنا قمت باللازم، ولا حاجة للقلق الآن.
شكرا لك يا حكيم، لكن قل لي ماذا علي أن أفعل؟
لا شيء، هاتي فقط قليلا من السكر في قدح من الماء كي أقول لك ما ستفعلي.